بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال عن عمرو، قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، فقال حتى تبرأ، ثم جاء إليه فقال أقدني فأقاده، ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجه. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه أحمد والدارقطني وعلة بالإرسال. قال ضعيف، أخرجه أحمد والدارقطني الأول من طريق ابن إسحاق والثاني من طريق ابن جريج، كلاهما عن عمرو شعيب به، وابن إسحاق وابن جريج مدلسان ولم يصرح بالسماع، بل قال البخاري عن ابن جريج لم يسمع من عمرو شعيب، وقد خالفهما أيوب. فرواه عن عمرو شعيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعدك الله أنت عجلت، كذا ذكره مختصرا، خرج عبد الرزاق من طريق الدارقطني، وقد رواه كذلك أيضا ابن جريج كما في مصنف عبد الرزاق وذكره مطولا. فالراجح في هذه الطريقة أنها من مراسيل عمرو شعيب، ومراسيله غالبها معضلة والله أعلم، لأنه ليس له سماع إلا من واحد أو اثنين من الصحابة فقط، قيل سمع من الربيع بنت معوذ وذكروا آخر، وعامة رواياته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة رجلين، فهي معضلة. وللحديث شاهد عن جابر بن عبد الله أخرجه من أبي شيبة ومن طريقه الدارقطني ومن طريقه أيضا ابن المنذر، خرج ابن أبي شيبة ومن طريقه الدارقطني وابن المنذر، الجزء 13 صفحة 111. ابن المنذر أيضا أخرجه من طريق ابن أبي شيبة. عن ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر به بنحو حديث عمرو شعيب عن أبيه عن جده. قال الدارقطني عقبة، قال أبو أحمد بن عبدوس ما جاء بهذا إلا أبو بكر وعثمان، يعني ابن أبي شيبة. قال الدارقطني أخطأ ابن أبي شيبة وخالفهما أحمد بن حنبل وغيره عن ابن علي عن أيوب عن عمرو مرسلا، وكذا قال أصحاب عمرو بن دينار عنه وهو المحفوظ مرسلا. ثم أسند من طريق معمر عن أيوب ومن طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن محمد بن طلحة ابن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، محمد بن طلحة بن يزيد تابعي، وقد ذكروا أنه لم يسمع من الصحابة، فتكون أيضا روايته في حكم المعضلة. عن محمد بن طلحة بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح المرسل أيضا أبو زرعة كما في العلل بن أبي حاتم. قلت محمد بن طلحة لم يسمع من أحد من الصحابة فمرسله معضل. وللحديث عن جابر طريق أخرى، وأيضا ممن رجح المرسل أيضا موسى بن هارون الحمال، موسى بن هارون الحمال نقله عنه ابن المنذر وتابعه على ذلك، موسى بن هارون الحمال وهو من الحفاظ أيضا، وتابعه ابن المنذر. والحديث عن جابر من طريق أخرى أخرجها الدارقطني والبيهقي من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب عن عبد الله بن عبد الله الأموي عن ابن جريج وعثمان بن الأسود ويعقوب بن عطاء عن أبي الزبير عن جابر، فذكر النهي عن ذلك بدون القصة. قال البيهقي: تفرد به عنهم الأموي وعنه يعقوب بن حميد. قلت: عبد الله بن عبد الله الأموي مجهول، ذكره البخاري في التاريخ وسكت عنه، وسكت عنه، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخالفه، وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه ولا يعرف إلا به، وذكر له حديثا آخر. ويعقوب بن حميد ضعيف، وتفرد الأموي بمثل هذا الإسناد لا يعتمد عليه. فإن مثله لا يحتمل تفرده والله أعلم. وللحديث عن جابر طريق أخرى، أخرجها الطحاوي في شرح المعاني من طريق مهدي بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن مبارك عن عنبسة بن سعيد عن الشعبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقاد من الجرح حتى يبرع. وهذا الإسناد ظاهر الحسن، رجال ثقات غير مهدي، فإنه حسن الحديث لو أخطأ. قال الزيلعي في نصب الراية: قال صاحب التنقيح وابن عبد الهادي إسناده صالح، وعنبسة وثق وأحمد وغيره. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبو زرعة عن هذا الحديث فقال: هو مرسل مقلوب. إذن وعلا أيضا. وله شاهد من حديث ابن عباس، أخرج البيهقي من طريق أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس، فذكره مع القصة بنحوها. قال أحمد: روى إسرائيل عن أبي يحيى القتات أحاديث مناكير جدا كثيرة. قلت: هذا من روايته عنه، وقد صح من وجه آخر عن مجاهد مرسلا، أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد مرسلا، وهذا هو المحفوظ. لأن أحسن ما ورد وهذا المرسل، مرسل مجاهد. بقي مرسل عمرو بن شعيب ومرسل محمد بن طلحة بن يزيد، مراسيلهم واهية بسبب أنها معضلة، مراسيلهم ضعيفة بسبب أنها معضلة. وبقيت الأحاديث انكرت. من قوى الحديث بهذه الثلاث المراسيل فليس ببعيد، لكن النفس تميل إلى الضعف والله أعلم، إلى ضعف الحديث. وإلا ثلاث مراسيل قد تتقوى. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: تأخير القصاص من الجروح حتى يندمل الجرح. جمهور العلماء على أن القصاص لا يجوز إلا بعد اندمال الجرح، والقصاص يكون في جروح الخطأ وجروح العمد. العمد، أما جروح الخطأ فليس فيها إلا الدية، مثلها مثل القتل، القصاص بالدم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال جمهور العلماء على أن القصاص لا يجوز إلا بعد اندمال الجرح، وهو قول النخعي والثوري وأبي حنيفة ومالك وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وروي ذلك عن عطاء والحسن. واستدل أصحاب هذا القول بحديث الباب نهى أن يقتص حتى يبرأ صاحبه. وذهب الشافعي وبعض الحنابلة إلى أنه يجوز القصاص قبل اندمال الجرح، واستدلوا بحديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه إلى طلبه، وهذا لا يكفي، قد يكون أجابه إلى طلبه تقريعا وتوبيخا، لكن الحديث من أصله ضعيف فلا يعتمد عليه. قلت: الحديث ضعيف، فالصحيح جواز القصاص قبل اندمال الجرح، ثم أيضا في الحديث نفسه: ثم نهى صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، وأيضا دعا على الرجل: قد نهيتك فعصيتني، سماه عصيان فأبعدك الله. هذا لو كان ثبت، لو كان ثبت فلعله أجابه تقريعا وتوبيخا كما أجابهم إلى الوصال، واصل بهم ثم يوما ثم ثالث حتى رأوا الهلال، قال لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل بهم حين أبوا أن ينتهوا. قلت الحديث ضعيف، فالصحيح جواز القصاص قبل اندمال الجرح، وهو ترجيح العلامة العثيمين رحمه الله. لم يثبت الحديث في النهي عن ذلك، ومن حيث الجواز جائز، لكن المختار عندهم جميعا القول، هذا القول أيضا المختار عندهم، أن يتأخر، إنما يرون الجواز فقط، وإلا فالأفضل عندهم أيضا والمختار عندهم التأخير، فالمختار عندهم جميعا الانتظار حتى يندمل الجرح. وقد نقله عنهم جميعا ابن المنذر في الأوسط 1310، نقل عن الجميع أنهم يرون التأخير. الثالث عشر صفحة 110. نعم، من تكلم؟
في الجرائح بتحدث أفعال وكذا جراح، وأحيانا يريد إقامة القصاص يرفض ولي المجرم، في مثلا الدولة القاضي يرفض، كيف في هذا الحالة هنا
قتل
على القاضي يعني ينفذ حكمه؟
قتل أو جراح؟
طعن أحيانا يريد ورفض يقولوا خلوه يتبقى خير ونشوف، إذا أتبقى خير يبدل. يعني هل القاضي الجواز في تنفيذ حكمه كهري؟
إيش الحكم؟
الحكم يعني
القصاص
من هذا،
في هذا الجروح. بعض الجروح ما يمكن القصاص فيها، قد يطعن في أعمق أو أقل أو يقتله.
مثلا لو كانت غير هذه،
إذا كانت جروح يمكن القصاص فيها.
مثلا يديه قطع يده وكذا، أحيانا ناس ضرب واحد رصاص وقع الشرايين حتى اليسار، تأخروا الصنعة قطع رجل، هل يأتي بها قطع رجل؟
الظاهر إذا تسبب بقطع اليد بس تعمد ال
تعمد.
نعم، فيها القصص.
لو استعجلوا يعني يمكن ما نجال يعني ما نقطع رجل هذا الآخر أجانب.
لو سيأتي المسألة التي بعدها إذا تضاعفت لا يزال له حق الضمان. قال المسألة الثانية، إن اقتص قبل الاندمال فسارت الجناية وتضاعفت بعد ذلك. مذهب الحنابلة أن سراية الجناية هدر، واستدلوا بحديث الباب قال بطل عرجك، يعني ليس لك مقابله شيء، لكن الحديث ضعيف على الأصح فيكون مضمونا لأنه اقتص بأقل مما حصل له من الجناية. قال مذهب الشافعي وابي حنيفة أنها مضمونة، وهذا هو الصحيح، وترجيح العلامة ابن عثيمين رحمه الله. لا يزال الضمان، هذا أقرب القول الثاني أقربنا. قال المسألة الثالثة، إن اندمل جرح الجناية فاقتص منه ثم انتقض فسرى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، وإن اندمل جرح الجناية فاقتص منه ثم انتقض فسر، يعني تضاعف الوجع بعد أن كان قد اندمل. فسرايته مضمونة، وسراية الاستيفاء غير مضمونة. سرايته مضمونة، الجاني ما تضاعف من فعله فهو مضمون، والمجني عليه إذا اقتص ثم تضاعف الأمر في على قصاصه فهو غير مضمون. فمثلا لو قطع يده مقابل قطع اليد، فإن سرى بأن مثلا أدى إلى إصابة اليد الذراع بالفساد، فاحتاج إلى قطع الذراع كاملا. إن كانت السراية من قبل الجاني فما زال عليه الضمان، لأن فعله محرم وما ترتب عليه يضمن. وإن كانت السراية من جهة المجني عليه المظلوم قطع يد الجاني، فقدر الله أنها تزداد سوءا حتى فسدت ذراعه، فليس عليه ضمان لأنه فعل ما أباح له الشرع وهو قطع اليد. قال: فسرايته مضمونة، يعني الجاني، وسراية الاستيفاء غير مضمونة، يعني المجني عليه إذا ضرب، إذا قطع يد الجاني وتضاعف الأمر ليس عليه الضمان. وسراية الاستيفاء غير مضمونة لأنه اقتص بعد جواز الاقتصاص، فعلى هذا لو قطع يد رجل فبرأ فاقتص ثم انتقض جرح المجني عليه فمات، فلوليه قتل الجاني لأنه مات من جنايته، وإن عفى إلى الدية فلا شيء له لأنه استوفى بالقطع ما قيمته دية وهو يداه. هذا إذا كان قطع اليدين، ما إذا كان يد واحدة فهي نصف الدية فقط، قد استوفى الدية لأن استوفى بالقطع ما قيمته دية. وإن سرى الاستيفاء لم يجب أيضا شيء، يعني في جهة الجاني المجني عليه إذا قطع ثم سرى الاستيفاء حتى أدى إلى القتل، إلى موته. وإن سرى الاستيفاء لم يجب أيضا شيء لأن القصاص قد سقط بموته، والدية يعني هذا لو سرى حتى على الثاني على الجميع، هذا سرى ومات ثم هذا سرى ومات، لم يجب أيضا شيء لأن القصاص قد سقط بموته، والدية لا يمكن إيجابها لما ذكرنا لأنه فعل ما شرع الله له فلا يلزم بالدية. وإن كان المقطوع بالجناية يدا فوليه بالخيار بين القصاص في النفس وبين العفو إلى نصف الدية، ومتى سقط القصاص بموت الجاني أو غيره وجب نصف الدية في تركة الجاني أو ماله إن كان حيا. وهذا واضح لأنه تعذر القصاص وقد استوفى، قد اقتص من يد فبقي نصف الدية، قد قطع يده قبل موته فبقي نصف الدية. نعم، إن كان المقطوع بالجناية يدا فوليه بالخيار بين القصاص في النفس بين العفو لا نصف. ظهر الموت أو القتل أو جنة أو نعم من هذه الأشياء، يعني موانع القصاص، موت الجاني أو كان مجنونا، المجنون ما يقاتل ولو كان عمدا، فيرجع إلى نصف الدية. قال: فائدة الحامل لا يقتص منها في النفس وما دونها حتى تضع الحمل.
نعم.
أما الصغير المجنون في حال صغرهم.
المجنون يعين على شخص أو الأولاد يعين على شخص في
الطائرة. الصحيح ستأتي المسألة إن شاء الله، أن الصحيح في جنايات الصبيان والمجانين أن في حكم الخطأ، ما فيها قصاص، ما فيها الدية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، يعني عبد أو وليدة تفسير للغرة، سمي غرة من حيث أنه مقدمة الشيء فقال له غرة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل، أي يهدر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا من أخوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع. متفق عليه، لأنه سجع في ماذا؟ في اعتراض على حكم شرعي فاستحق الزجر. قال: أخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين، قال: فقام حمل بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى، فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده صحيح، وقد اختلف في أسلوب الرسالة. قال: أخرجه أبو داود النسائي بن حبان والحاكم من طريق طاووس عن ابن عباس، وعند غير الحاكم زيادة القتل للمرأة بلفظ فقضى بغرة وأن تقتل المرأة، وقد اختلف في وصل الحديث ورساله، فمنهم من وصله ومنهم من أرسله، وعلى تقدير ترجيح المرسل فلا يضر الحديث، فإنه يشهد له الحديث الذي قبله حديث أبي هريرة. وأما الزيادة وأن تقتل فهي زيادة غير محفوظة، فقد راجع ابن جريج عمرو بن دينار فيها فقال: لقد شككتني، يعني عمرو بن دينار نفسه لما راجعه ابن جريج في القتل قال: شككتني فيها. وقال البيهقي: كذا قال وأن تقتل، يعني المرأة القاتلة، ثم شك فيها عمرو بن دينار، والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود: وقوله أن تقتل لم يذكر في غير هذه الرواية، لأن هذا قتل خطأ أو شبه عمد، ليس فيه القصاص. قال: الحكم المستفاد من الحديثين فيهما أن القتل بما لا يغلب على الظن القتل به، وهو شبه العمد، ليس فيه القوت، وإنما فيه الدية على العاقلة، وهو قول الجمهور كما تقدم. وأما الكلام على دية الجنين فسيأتي إن شاء الله في باب الديات لما يتعلق بالحديثين، تقسم الكلام عليه. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن ربيع بنت الناظر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا إلى القصاص، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، أي ثقة بالله أنه سيرضيهم بالمال، وليس المقصود الاعتراض على الحكم الشرعي، على أنه سيذهب ويرضيهم، فما زالوا بهم حتى عفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص. فرضي القوم فعفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. متفق عليه، واللفظ للبخاري. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مع ذكر مجموعة من المسائل الملحقة. يجري القصاص في الجروح والأطراف والأعضاء بالنص والإجماع. أما من القرآن فقوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. ومن السنة حديث أنس المذكور في الباب. وأما الإجماع فقد وقع الإجماع في الجملة على القصاص في ذلك. معنى قولنا في الجملة أي أنه القصاص مشروع في جملة، ولكن بعض صوره مختلف فيها. فإذا قيل في الجملة إشارة إلى وجود مسائل مختلف فيها. مسألة الأولى: شروط القصاص في الجروح والأعضاء. اشترط أهل العلم في ذلك شروطا. الأول: أن تكون الجناية عمدا محضا، فأما الخطأ فلا قصاص فيه إجماعا. وشبه العمد ليس فيه القصاص عند الأكثر، وخالف بعض الحنابلة فأوجب في ذلك القصاص، وكذا الحنفية. وحجة الجمهور أن النفس لا يقاد فيها بالخطأ وشبه العمد، فما دون النفس من باب أولى. الصحيح قول الجمهور. الثاني: التكافؤ بين الجارح والمجروح. والتكافؤ يحصل بما يبيح نفسه بنفسه، بمعنى أنه إذا قتله قيد به، فلا قصاص بين الكافر والمسلم. وذهب الجمهور إلى أنه لا قصاص بين الحر والعبد، وقد تقدم أن الراجح خلافه، أنه مبني على مذهبهم أن الحر ما يقتل بالعبد، والذي اخترناه أن الحر يقتل بقتله العبد، وعلى ذلك أيضا في القصاص كذلك. الثالث: إمكان الاستيفاء من غير حيف ولا زيادة، لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، وقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولا خلاف في ذلك كما قال ابن قدامة. ولذلك فأهل العلم يمنعون القصاص في الجروح التي يخشى على الجاني إذا استوفي منه أن يتضرر بأكثر مما جنى أو يؤدي به إلى الموت، كالمنقلة والمأمومة والدامغة. المنقلة الجناية التي تنقل العظم عن مكانه، والمأمومة التي تبلغ أم الدماغ طعنة في الرأس، وكذا الدامغة. وكذلك يقولون: إذا كان القطع في الأطراف مما دون المفصل فلا قصاص، وإنما له الدية. واختلفوا هل له القصاص فيما دون ذلك، الأطراف مما دون المفصل. يعني في هذه الآونة يستطيعون تحديد أيضا من حتى من غير المفصل، استطاع القطع في هذه الآونة وتحديد المكان، والله المستعان. واختلفوا هل له القصاص فيما دون ذلك، كان يقطع طرفه من الساعد فيطالب بالقصاص من الرسغ، يعني القطع حصل من هنا من نصف الذراع، ويقول: سأقطع من الرسغ فقط، لأنه طلب أقل مما جني عليه. فيطالب بالقصاص من الرسغ، أو يقطع من العضد فيطالب بالقصاص من المرفقين ونحو ذلك، لأن كسر العظم يعني قد يحصل له سراية، أو كذلك قد لا يضعه في نفس المكان، لكن من حيث المفصل يستطيع تمييزه. هكذا قالوا. والآن في هذه الآونة يمكن تحديد المكان بالضبط، فمثلا يكون قطعه من نصف الذراع، فذاك أيضا يقطع من نصف ذراعه، حتى وإن كان الذراع طويلة وذراع قصيرة. هذاك أخذ نصف ذراعه وهذا يأخذ نصف ذراعه وآخره. قال واختلفوا هل له القصاص فيما دون ذلك كأن يقطع طرفه من الساعد فيطالب بالقصاص من الرسم أو يقطع من العضد فيطالب بالقصاص من المرفقين نحو ذلك، ففيه وجان للحنابلة والصحيح أن له القصاص بذلك وهو مذهب الشافعية، بل إن أمكن أن يقاص من موضع القطع فله ذلك. وفي هذه الآونة يمكن يعني بسبب الأجهزة الحديثة يقطع من نفس المكان. قال الإمام الشوكاني رحمه الله في السيل والحاصل أن القصاص ثابت في الجروح وهي تشمل ما كان ذا مفصل وما كان غير ذي مفصل إذا أمكن الوقوف على مقداره، بحيث يمكن المقتص أن يقتص من الجاني بمثل الجناية الواقعة منه، وسواء كانت الجناية موضحة أو دونها أو فوقها. وسيأتي معنى الموضحة التي هي تطلق على جناية الرأس إذا وضحت العظم، يعني معنى أخذت الجلد واللحم حتى ظهر العظم. ورجح العلامة ابن عثيمين رحمه الله أنه إذا أمكن القصاص بدون زيادة فيقاس ولو كان من غير المفصل المفصل وهو الصحيح والله أعلم. الرابع من ماذا؟ من شروط استيفاء القصاص. الرابع اشترط أهل العلم التكافؤ في الأطراف فلا تقطع الصحيحة بالمشلولة. نعم، إذا قطعت على رجل يد مشلولة ما يستطيع أن يقطع عليك يدك الصحيحة لعدم التكافؤ، فهنا يرجع إلى الدية. فلا تقطع الصحيحة بالمشلولة ولا الكاملة بناقصة الأصابع، وعليه عامة أهل العلم. وخالف داود الظاهري فقال بالقطع، وحجة الجمهور قوله تعالى فاعتدوا علي بمثل ما اعتدى عليكم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وتعذرت المماثلة هنا فعليه الدية. الخامس الاشتراك في الاسم الخاص فلا تؤخذ اليمنى باليسرى ولا الضرس بالثنية، لأن كلها شروط صحيحة معتبرة. نعم والله المستعان. هذا إليها يعني العكس تقصد، مثلا المشلول هو الذي قطع اليد الصحيحة.
مش
مشروع. نعم.